الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال سدد الله عز وجل والسامعين: المسألة السادسة دم الآدمي. لا زال الكلام على كتاب الطهارة باب الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة من كتاب مسائل آيات الأحكام. هذه المسألة الكلام على دم الآدمي، سيأتي إن شاء الله الكلام على دم السمك ودم ما لا نفس له سائلة. حكم دم الآدمي، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ قبل أن أبدأ، هذه من المسائل المشكلة جدا عندي. سبب الإشكال أمران: الأمر الأول، الأصل الطهارة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيل، يعني دم الحيض ويقاس عليه غيره. لكن يشكل على ذلك المنقول عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، يدل على نجاسة الدم. ما نقل عن الصحابة فيما يدل على طهارة الدم سمر بناء أثر ابن مسعود في دم الجزور، وعرفنا أن الأثر لا يصح، أشير إليه إن شاء الله. ثاني، عن أبي موسى الأشعري، واللي يظهر الله أن الأثر لا يدل على الطهارة إنما يدل على النجاسة كما يستمر بنا إن شاء الله. هذه إشكالية. أيضا مع الإشكالية هذه تأتي إشكالية أخرى، يعني لو قال قائل اتبع الصحابة كابن عمر حيث يغسل الدم وينصرف من الصلاة لأجل الدم، لكن لو قيل بهذا القول لترتب عليه أقوال أخرى دليل على خلافها. ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا رعف خرج من الصلاة، في رواية ثابتة عن أنه يذهب إلى بيته ويأمر بالوضوء أي بالماء ثم يتوضأ ويرجع ويبني على صلاته. هذه إشكالية، البناء على الصلاة والمشي ظاهر النصوص خلاف ذلك. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة يرون انتقاض الوضوء بخروج الدم. قال قائل نوقل نص صحيح صريح عن صغار الصحابة بنجاسة الدم، قفوا على ما وقفوا عليه. يقال هل نقول بالبناء على الصلاة؟ إذا قيل بالبناء على الصلاة، هل الوضوء ينتقض بخروج الدم؟ هذا هو سبب الإشكال عندي. بمعنى إذا قلت بمسألة وألزمت بهذه المسألة يلزم عليك أن تقول ببقية المسائل التي ظاهر الدليل مخالف، وكثير من السلف وصان التابعين يخالفون في مسألة انتقاض الوضوء بالدم. يأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة، لكن هذا وجه كون المسألة مشكلة. نرجع إلى تحرير محل الخلاف. ينقل بعض للعلم الإجماع على نجاسة الدم الخارج من السبيل، ممن نقل ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، والفاكهاني في رياض الأثناب، وابن قدامة في المغني. الدم الخارج من السبيلين ينقل بعض الإجماع على نجاسته، حديث أسماء صريح صحيح في الصحيح تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ويسير دم الآدمي من غير السبيلين لا يجب غسله. ولم أقف على خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيمر بنا يرون عدم وجوب غسل قليل الدم. وخالف من التابعين سليمان التيمي، هو الذي خالف في وجوب غسل يسير الدم. ولم أقف على غيره من التابعين يرى وجوب غسل قليل الدم. قال ثم اشتهر الخلاف عند فقهاء الأئمة الأربعة، يعني اشتهر وجوب غسل الدم مطلقا قليلا أو كثيرا. قال وأما كثيره فالمنقول عن بعض صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسله كما يسمر بنا، ووضع ما فيه دم من الثياب أثناء الصلاة. في نقل عن الصحابة إذا رأى دما وهو يصلي خلع الثوب إذا أمكن، وإلا انصرف وبدل ثيابه وبنى. والوضوء إذا رعف، أي أن الدم ينقض الوضوء إذا كان من رعاف أو غيره. والبناء على ما مضى منها أي من الصلاة، أشرت إلى ذلك قبل قليل. ناتي إلى آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي يفهم منها نجاسته. ولما أقول يفهم منها نجاسته، لم أقف على نص صحيح صريح عن أحد من الصحابة يقول الدم الآدمي نجس، إنما يفهم من كلامهم. الأول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما لم يغلبك الدم. الأثر عند الأثرم في سننه ورواته محتج بهم، والظاهر أنه يقول ما لم يغلبك الدم، أي اغسله إلا إذا كان الدم لا يتوقف، كحال عمر رضي الله تعالى عنه حينما صلى وجرحه يلعب. وقد يفهم من ذلك نجاسة الدم عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك عن ميمون ابن مهران قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليها الدم فيحت ثم يقوم فيصلي. والأثر عند ابن أبي شيبة ورواة ثقات عدا شيخ ميمون، لأنه قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة، فيكون منقطع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لم يروي ميمون بن مهران إلا عن ابن عباس وابن عمر، فروى عبد الرزاق بإسناده عن ميمون: رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفي فخرجت مخضبة دما ففته ثم صلى فلم يتوضأ. مرسل، لأن كما ذكرت قبل قليل ميمون بن مهران كما قال أحمد لم يسمع من أبي هريرة والله أعلم. كذلك روي عن أبي هريرة: لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة باسا. وهذا يدل على التفريق بين القليل والكثير، لكنه حينما قال روي عنه يدل على ضعف الأثر. أما ابن عمر رضي الله تعالى عنه، سيمر بنا إن شاء الله أثار كثيرة عنه في البناء في الصلاة في انتقاض الوضوء، وهو أكثر مما نقل عنه من الأثار في هذا الباب ابن عمر رضي الله تعالى عنه. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا احتجم غسل أثر محاجمه. الأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. حينما يغسل أثر المحاجم يغسل أثر الدم، يفهم منه أنه نجس، لكن ليس صريحا في النجاسة. كان أيضا ابن عمر رضي الله عنه إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده حسن. حينما يخرج ويغسل ويرجع ويبني يدل على نجاسة الدم والله أعلم عند ابن عمر. وهذا يحمل على كثير. لماذا؟ لأن عند ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ، ففيه التفريق بين القليل والكثير عنه. أما جابر رضي الله تعالى عنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى. والأثر عند ابن أبي شيبة وغيره وإسناده صحيح. وحينما قال فمسحه بالأرض، هذا يدل الله أعلم على التخفيف فيه، ولأنه قليل لا يحتاج محتج يقول جابر يرى طهارة الدم لأنه مسح. جوز الاستثمار بالحجارة مع وجود الماء كما مر بنا. أما المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه فقال يعيد الصلاة ولا يعتد بشيء مما مضى في الرعاف. الأثر عند عبد الرزاق وغيره وإسناده صحيح. حينما قال يعيد الصلاة ولا يعتد بشيء مما مضى في الرعاف يدل والله أعلم على أنه ناقض للوضوء، توضأ لكنه لا يعتدي، بمعنى أنه لا يبني كما يرى ابن عمر رضي الله تعالى. لكن لا بد أن نعلم أن ناقض الوضوء لا يلزم منه أن يكون نجسا. مر بنا الريح طاهرة وتنقض الوضوء، المني على الصحيح طاهر ويوجب الغسل. هذا الأثر أيضا ليس صريحا على نجاسة الدم. أما سلمان رضي الله تعالى عنه روى عبد الرزاق بإسناده عن عمران بن ظبيان الحنفي عن أنس قال إذا وجد أحدكم في الصلاة رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف غير راع لصنيعته ثم ليتوضأ وليعد إلى بقية صلاته. أثر إسناده ضعيف. عمران ابن ظبيان قال البخاري فيه نظر. والرز صوت البطل من قرقرة ونحوها، هذا حتى الآن لم يحدث، يذهب ثم يتوضأ ثم يرجع. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى الشافعي كما نقله البيهقي في سننه بإسناد عن رجل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: اغسل أثر المحاسم عنك وحسبك. والأثر إسناده ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف. كذلك روى عبد الرزاق بإسناده عن الحسن بن عمارة عن ابن عباس أنه قال: يغسل أثر المحاسم. ضعفه شديد، الحسن بن عمارة ضعفه شديد. إذا منقول عن ابن عباس ضعيف. أما الحسن بن علي رضي الله عنهما فعن أبي معشر عن يزيد بن أبي زياد أن الحسن رضي الله تعالى عنه وعن آله رأى في قميصه دما فبزق فيه ثم دلك. الأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن ضعيف، كبر واختلط. ويزيد بن أبي زياد القرشي أيضا ضعيف، تغير حفظه حينما كبر. أما عائشة رضي الله تعالى عنها عن معادة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن نضح الدم في الثوب فقالت: اغسليه بالماء فإن الماء له طهور. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. النضح كما مر بنا تارة يطلق على الرش وتارة يطلق على الغسل، والمقصود به هنا الغسل لأنها قالت اغسليه، لكن يحتمل أنه دم الحيض، ودم الحيض كما مر بنا نجس بالإجماع. وعن ابن جريج يقول: قلت لعطاء: هل للثوب من غسل؟ فإنك أخبرتني عن عائشة أنها كانت تحك الدم حكا. الأثر، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. الشاهد من ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحكه تارة تبله بالريق، وهذا قليل، هذا يدل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها ترى التسامح في قليل الدم ولو كان من الحيض. أما آثار الصحابة التي يستدل بها على طهارة الدم، الأول عن ابن مسعود عن محمد بن سيرين عن يحيى بن جزاء قال: نحر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تزورا فتلطخ بدمها وفرجها ثم قيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. الأثر عند عبد الرزاق وغيره ورواته ثقات كما مر بنا. حينما قال فصلى ولم يتوضأ يؤخذ منه والله أعلم طهارة الدم والفرج، يعني قد تلطخ. قد يقول قائل: أورده لأن بعض السلف يرى الوضوء من نحر بهيمة الأنعام. صحيح، هناك قول لبعض السلف نحر بهيمة الأنعام ينقض الوضوء، لكن الظاهر حينما قال فتلطخ بدمها وفرثها صلى ولم يتوضأ أنه لم يغسل هذه الأشياء، فيدل على طهارة الدم والفرث، وهذا في الجزور. فإن كان من الجزور فالظاهر والله أعلم الآدم من باب أو لا. لكن مر بنا أنه اختلف على ابن سيرين، فتارة يرويه عن يحيى ابن جزاء، وتارة يرويه هو مباشرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومر بنا أنه أمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه. ومر بنا أيضا أنه صح عنه أنه أنكر هذا الحديث. فالظاهر أن محمد بن سيرين كأنه رأى نكارة هذا الأثر فتركه. أيضا روى ابن المنذر بإسناده عن رجل قال: أحسبه جويبر يعني ابن سعيد أن ابن مسعود أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة. جويبر بن سعيد ضعفه شديد، ولو صح الأثر هذا في قليل الدم، ولم يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في طهارة قليل الدم. ولما يقال في طهارة يقصدون أنه لا يجب غسله لتسامح فيه، ولا يجب أن العين طاهرة، إنما يرون أنه من باب التخفيف يقوم بطهارته أي لا يجب الغسل. وإلا من يرى النجاسة يرى أن العين نجسة، لكن يرى أن القليل يتسامح فيه. محمد بن سيرين لو ثبت عن ابن مسعود لدل على أن الصحابة اختلفوا في الدماء في الجملة. أما أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال ابن سيرين قال أبو موسى: ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرثها أو دمها وأكلت من شحمها ولحمها ثم صليت ولم أمس سماه. هذا مرسل رواية ابن سيرين عن أبي موسى لا تصح. وهذا الأثر قد يستدل به على طهارة الفرث والدم، لكن أيضا قد يقول قائل لا يدل على طهارة الفرث والدم. لماذا؟ لأنه ذكر لحم الإبل، والصحابة يرون انتقاض الوضوء من لحم الإبل. الأمر الثاني ذكره مع الأكل، والأكل لا بد أن تمسه النار، وأبو موسى رضي الله تعالى عنه ويرى وجوب الوضوء مما مست النار. هذا الأثر لا يدل والله أعلم على طهارة الدم عند أبي موسى لو ثبت. كذلك روى ابن المنذر في الأوسط بإسناده عن الحسن عن أبي موسى قال ما أبالي أكلت خبزا ولحما ثم صليت ولم أتوضأ، أو لوثت يدي بفرثها ودمها ثم صليت ولم أتوضأ. الأثر مرسل، رواية الحسن البصري عن أبي موسى مرسلة، ثم لو ثبت والله أعلم كالذي قبله، فيدل على النجاسة ولا يدل على الطهارة. أما أثر التابعين فقهاء المدينة السبعة، يقول أبو الزناد كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، قال في مشيخة جلة سواهم يقولون في من رعف غسل عنه الدم ولم يتوضأ، في من ضحك في الصلاة بعد الصلاة ولم يعد منه الوضوء. الأثر عند البيهقي وإسناده حسن، فذكر فقهاء المدينة السبعة يفهم منه أن الدم نجس، قال غسل عنه الدم ولم يتوضأ، نجس عندهم يرون أنه لا ينقض الوضوء. كذلك روى عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري وهم صغار التابعين قال أدركت فقهاءنا يقولون ما أذهب الحك من الدم فلا يضر، وما أذهب الفتل مما يخرج من الأنف فلا يضر. والأثر عند الأثرم في سننه وإسناده حسن. ما أذهب الحك من الدم فلا يضر، إذا كان قليلا إذا حك بالظفر زال لا يضر، يحتمل أنه لا يضر يعني لا ينجس، ويحتمل الله أعلم أنه لا يضر أي لا ينقض الوضوء، والأول قد يكون أظهر والله أعلم. قال وما أذهب الفتل مما يخرج من الأنف فلا يضر، نقصد الفتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقرصيه، إذا فتله هكذا زال أكثره بقي آثار يسيرة فهذا لا يضر. أما محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن آله فعن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية قال يغسل أثر المحاجم، وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل الأزرق. أما شقيق ابن سلمة فعن عاصم بن بهدلة قال رأيت أبا وائل يصلي وفي ثوبه قطرات من دم، والأثر إسناده حسن. فيحمل أن الدم قليل، ودائما طالب العلم ليكن الحق مطلبه، وإذا رأى رائع لا يتعسف الأدلة لتدل ما يذهب. ولقد يقول قائل ثوبه قطرات من دم، تحتمل أنها كثيرة وتحتمل أنها قليلة. الشقيق ابن سلمة يرى طهارة الدم مثلا، أو يقول لا فرق بين القليل والكثير، إذن إذا رأى طهارة الدم يقال هو قول للسلف، لكن طالب العلم يجب أن يتجرد، بين ما تعتقده واختر ما تختار، لكن لا تتعسف الأدلة، قل ما لك وما عليك. أما سعيد ابن المسيب فرويت أنه آثار منها أنه أدخل أصابعه في أنفه فخرجت مخضبة دما ففته، أي بين السبابة والإبهام، ثم صلى ولم يتوضأ. والأثر عند عبد الرزاق وغيره وإسناده صحيح، يحمل على ويرى طهارة الدم القليل. وكذلك يقول قتادة قال ابن المسيب إذا رأى الرجل في ثوبه دما بعد انصرافه من الصلاة لا يعيد، نحن نقول لا يعيد يدل ذلك على نجاسته والله أعلم. قال معمر وسمعت الزهري يقول مثل ذلك، والأثر عند عبد الرزاق ورواته ثقات، يأتي أثر الزهري إن شاء الله. قتادة عن ابن المسيب يقول إذا رأى الرجل في ثوبه دما أو نجسا أو صلى لغير القبلة أو تيمم فأدرك الماء في وقت فإنه لا إعادة عليه، جعل الدم مثل النجاسة، هذا يدل الله أعلم على نجاسته. قال قتادة وقال الحسن البصري يعيد هذا كله ما دام في وقت، تأتي أثر الحسن البصري. والأثر عند عبد الرزاق ورواته ثقات. أما عروة بن الزبير فعن هشام ابن عروة قال كانت بدماميل فسألت أبي عنها فقال إن كانت ترقى فاغسلها، أي يتوقف الدم، فاغسلها وتوضأ، وإن كانت لا ترقى فتوضأ وصل، فإن خرج شيء فلا تبال، فإن عمر رضي الله عنه قد صلى وجرحه يتعب دما. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. عروة بن الزبير يرى نجاسة الدم ويرى أنه ناقض للوضوء. قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو قبيصة، إلى أن قال عن عروة بن الزبير كان يحتجب فيغسل أثر المحاجن ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيصلي. الأثر إسناده ضعيف، لأن عبد الله ابن قبيصة قال العقيلي لا يتابع على كثير حديثه فهو ضعيف، لكن الأثر السابق إسناده صحيح هو بمعنى هذا الأثر. أما إبراهيم النخعي قال إذا رأيت في ثوبك دما وأنت في الصلاة فإن كان قليلا فامض، وإن كان كثيرا فضعه ولا تعد. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، قال فضعه، هذا دليل على نجاسته وأن القليل يتسامح فيه. يقول روى عبد الرزاق بإسناده عن رجل عن إبراهيم أنه سئل عن دم البراغيث في ثوب فقال اغسل ما استطعت. هذا الأثر ضعيف لأنه قال عن رجل هذا مبهم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على دم ما لا نفس له سائلة كالبراغيث. وقال أيضا النخعي إذا صلى الرجل فوجد بعد ما صلى في ثوبه أو جلده قال أو بولا غسله وعاد الصلاة، وإذا وجد في جلده منيا أو دما غسله ولم يعد الصلاة. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، أو دما غسله قال أو في جلده منيا، يدل على نجاسة الدم عند النخعي. وقال النخعي أيضا كانوا يشددون في الغائط والبول ويرون أنه أشد من المني والدم، هذا يدل أيضا على نجاسته. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. أما مجاهد بن جبر فالليث أي ابن أبي سليم قال مجاهد إذا أصاب ثوبك خمر فاغسل هو أشد من الدم. أثر إسناده ضعيف، ليث بن أبي سليم كما تعلمون ضعيف، فهو يرى نجاسة الدم ونجاسة الخمر، ويأتي إن شاء الله الكلام على الخمر. وكذلك عن أبي الربيع يقول رأيت مجاهدا في ثوبه دم يصلي فيه أياما. والأثر عند أبي شيبة وأبو الربيع المدايني ذكره أحمد وابن أبي حاتم وغيرهما ولم أفعل من عدله. فالوارد عن مجاهد ضعيف، لكن لو صح قال رأيت مجاهدا في ثوبه دم يصلي فيه أياما يحمل على القليل والله أعلم. كما قلت قبل قليل قد يقول قائل لماذا نحمله على الكثير ونقول السلف مختلفون في طهارة الدماء الآدمية. أما الشعبي فعن عيسى ابن أبي عزة قال سألت عامرا الشعبي قلت أصاب ثوبي دم فألمت به بعد ما سلمت، قال لا تعد وإن كنت قد علمت به. الأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح، حينما قال لا تعد ولو علمت به يحمل هذا والله أعلم على الدم القليل، لأنه هو الذي كما مر بنا هو اللي اشتهر عند الصحابة وعند التابعين ولم يختلفوا في ذلك. وعنه أي عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في رجل صلى وفي ثوبه دم قال لا يعيد. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. أما طاووس بن كيسان فقال إذا رعف الإنسان وهو في الصلاة انصرف فغسل الدم عنه ثم رجع وأتم ما بقي على ما مضى إذا لم يتكلم ولا وضوء عليه. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح، فيه غسل الدم وعدم وجوب الوضوء عند طاووس والبناء على الصلاة، وهذا مشكل. كذلك عن طاووس أنه كان لا يرى في الدم السائل وضوءا يغسل منه الدم ثم حسبه. ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. كذلك عن ابن التيمي سيأتي لنا أن سليمان ابن التيمي يرى نجاسة الدم وغسل القليل والكثير كما أسلفت في أول حديثي. عن ابن التيمي عن أبي سليمان قال ذهبت أمسحه بالحجر قال فلا أعلم إلا أن أيوب قال لقيني بظفره جرح يدي جرحا فخرج منها من الدم قدر ما وارى الجرح، فقلت لطاووس ما ترى أغسله؟ قال أغسله إن شئت، ثم قال ما أرى إلا قليلا فاتركه ييبس. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح، فيه طهارة الدم القليل. أما القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد كان القاسم يصلي فرأى في ثوبه دما فوضعه، والأثر عند عبد الرزاق وغيره وإسناده صحيح. فلما وضعه هذا يدل والله أعلم على نجاسة الدم عند القاسم. أما الحسن البصري فرويت عنه آثار في هذا الباب، منها قال القي والخمر والدم بمنزلة، يعني في الثوب، والأثر عند ابن أبي الشيبة وإسناده صحيح. لما قال القي والخمر والدم يرى نجاسة هذه الأشياء الثلاثة. وكذلك قال إذا رأيته وقد صليت بعض صلاتك فضع الثوب عنك وامضي في صلاتك، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. ونعلم أن ثيابهم ليست كثيابنا، غالبا إزار ورداء، فإذا كان الرداء ألقى الرداء، أو كان إمامة مثلا ألقى الإمامة. ويأتي قوله يغسل أثر المحاجم فيتوضأ ثم يصلي. أما عطاء ابن أبي رباح يقول ابن شريج قال أي عطاء القيح والدم والبول والمذي يصيب الثوب سواء كله، حكه ثم ارششه بالماء. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح، ساوى بين القيح والدم والبول والمذي، يدل أن هذه الأشياء نجسة عند عطاء. كذلك يقول ابن جريج قلت لعطاء أدخل إصبعي في أنفي فتخرج مخضبة بالدم، قال فلا تتوضأ ولكن اغسل عنك الدم واغسل أصابعك واستنثر. قال وإن أدخلت إصبعك في أنفك وأنت في الصلاة فخرج في إصبعك دم فلا تنصرف، وامسح أصابعك بالتراب وحسبك. الأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح، وفيه العفو عن يسير الدم. كذلك يقول ابن جريج قلت لعطاء بصقت في الصلاة فخرج دم في البصاق، قال فلا تتمضمض إن شئت إن الدين سمح، بلغني أنه كان يقال اسمحوا يسمح لكم. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. الدم يسير في البصاق فهو معفو عنه عند عطاء. أيضا روى ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله بن أبي نمر عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء قال رأيته يصلي في ثوبه كف من دم، فليقول قال الكف كثير، هذا يدل على طهارة الدماء عندهم، لكن شريك في حفظه شيء وأبو إسحاق مختلط فالسند ضعيف. أما الحكم بن عتيبة فعن الحكم في رجل صلى وفي ثوبه دم قال إن كان كثيرا يعيد منه الصلاة وإن كان قليلا لم يعد، والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. ولما يقول يعيد الصلاة يدل على نجاسة الدم والله أعلم. أما ميمون بن مهران يقول جعفر بن برقان قال رأيت ميمون بن مهران يوما وهو يصلي فرأى في ثوبه دما فقال به هكذا، يعني بريقه، ثم فركه بيده. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده حسن، حينما اشتغل به في الصلاة هذا يدل على نجاسته والله تعالى. أما قتادة فقال قتادة في رجل يصيب جسده البول أو الدم وهو متوضي يغسل أثر البول والدم ولا يتوضأ، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. وعن الحسن وقتادة قال في المحتجم يغسل أثر المحاجم فيتوضأ ثم يصلي، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. لما يقول يغسل أثر المحاجم فيتوضأ ثم يصلي يدل على النجاسة وعلى انتقاض الوضوء بخروج الدم الكثير. كذلك قال قتادة في الثوب يصيبه الدم إن كان فاحشا انصرف وإن كان قليلا لم ينصرف، وكان يقول موضع الدرهم فاحش، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. أما حماد بن أبي سليمان فعن شعبة قال سألت حماد عن الرجل يصلي فيرى في ثوبه الدم قال يلقي الثوب عنه، قلت فإن لم يكن إلا ثوبين قال يلقي أحدهما ويتوشح بالآخر، قال وسألت الحكم فقال مثل ذلك، والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. فلما قال يلقي الثوب هذا دليل والله أعلم على نجاسة الدم عند حماد، وهو شيخ أبي حنيفة وأبو حنيفة يرى نجاسة الدم. أما الزهري قال القيح والدم سواء، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح تقدم أثره. وأيضا عن ياسين اللي هو ابن معاذ الزيات عن الزهري قال إذا كان قدر الدرهم أعاد، يعني أعاد الصلاة فيدل على نجاسته، لكن ياسين ضعفه شديد. أما مغيرة بن مقسم قال: الضحك والبول والريح يعيد الوضوء والصلاة، والقي والرعاف يبني إذا لم يتكلم، فإن تكلم استقبل. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح، فجعل الرعاف يعيد الوضوء ويبني على صلاة فيدل على نجاسته. أما سليمان التيمي قال: يغسل قليل الدم وكثيرة، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. أما أتباع التابعين فالأوزاعي قال: الوليد بن مسلم قلت لأبي عمرو الأوزاعي قال: صليت وفي ثوبي دم قدر الدرهم وأكثر من ذلك، فلم أره حتى قضيت صلاتي، قال: مضت صلاتك. رواه حرب بإسناد صحيح. كما تلاحظون هذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين يفهم منها نجاسة دماء الآدميين، ومختلفون هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، ويأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. يقول: سبب الخلاف، الخلاف في رجسية الدم، هل هي رجسية مطلقة أو دما مسوحا فإنه رجسية، هل هي رجسية مطلقة أو في الأكل لأنه هو الذي كان عليه في الجاهلية، وفي صحة الأحاديث المرفوعة في نجاسة الدم، لم يصح في ذلك حديث كما سيمر بنا، وصحة ثبوت طهارة الدم عن الصحابة، تقدم قبل قليل عن أبي موسى وعن أبي مسعود وأنه لا يصح، وثبوت الإجماع على نجاسة نجاسة الدم كما سيمر بنا، ولم يصح الإجماع إلا على الدم الخارج من السبيلين كما تقدم. القول الأول طاهر، الآية الأولى: ويسألونك عن المحيض، الآية. الآية الثانية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وجه الاستدلال: دم الحيض نجس بالإجماع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله بخلاف غيره مع عموم البلوى، فالمسلمون يصلون في جراحاتهم لا سيما أثناء الجهاد وبعده، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحرز من الدم أو غسله، فالحكم بفساد العبادة وإعادة الوضوء بعد البيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، ولم يأتي البيان، لكنهم يردون يقولون: ربنا عز وجل يقول: أو دما مسفوحا فإنه رجس. البيان أتى في القرآن وفي السنة، الحيض في السنة وغيره في القرآن. الآية الثالثة قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وجه الاستدلال قياسا على دم الشهيد، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فالدم هو الدم في الدنيا، خرج بسبب جراحة في سبيل الله أو غيرها. ومذهب الحنابلة طهارة دم الشهيد مطلقا، والرواية الثانية عندهم طهارة دم الشهيد إذا كان عليه، وهو مذهب الأحناف. والرواية الثالثة نجاسة دم الشهيد مطلقا، وهو مذهب المالكية والشافعية. إذن دم الشهيد محل خلاف. الآية الرابعة: وليأخذوا أسلحتهم، أمر المجاهدون بحمل السلاح في الصلاة ولا يخلو من دم، ولم يؤمروا بغسله أو مسحه كالعادة في النعل، فدل على طهارته. يعترضون يقولون: إذا غسل فسد السلاح. قد يعترضون يقول: قد يكون الدم قليل. قل: أيضا ما أمر بمسحه كالأذى في النعل، الأذى وإن كان في النعل يدلك ولو بقي فيه شيء يسير. الآية الخامسة: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الآية السادسة: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وجه الاستدلال يقول: في قلب ما يوكل من بهيمة الأنعام والصيد وغيرها، دم متجلط، هذا مشاهد، كالحيض أي كدم الحيض، ولا حرج في تنظيفه وإخراجه بخلاف الدم الذي يكون في العروق، فليس كدم العروق، فدم الآدمي أولى. إذا حكمنا بدم متجلط وكثير نسبيا في الحيوان ويوكل الآدمي أولى. الآية السابعة: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وجه الاستدلال قياسا على دم السمك بجامع طهارة ميتتهما، لكنهم يردون، بعضهم يقول: السمك ليس فيه دم، إذا يبس أبيض تحول إلى بياض فليس دم، الظاهر أنه دم. الآية الثامنة: ولقد كرمنا بني آدم. الآية التاسعة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وجه الاستدلال: لا ينجس المسلم باحتباس الدم بوفاته خلاف الحيوان، كل حيوان مات فيه دم سائلة كما مر بنا نجس بالإجماع، ولو قطعت يده في باب حد السرقة أو غيره وهو حي فطاهرة، والدم جزء من اليد فدل على طهارة دمه. الآية العاشرة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الآية الحادية عشرة وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. الآية التي بعدها إلى قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. الآية الثانية عشرة ألم نخلقكم من ماء مهين. الآية الثالثة عشرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. تذكر دماء الآدميين في التعظيم ويسفك الدماء ولا تسفكون دماءكم، وأيضا يكنى بها عن الآدمي تقتلوا أنفسكم، وليس هذا شأن الأعيان المستقذرة حينما تعظم وكنى بها عن الآدمي في باب التعظيم، ليس هذا شأن الأعيان المستقذرة. المني مر بنا وهو طاهر يرد أحيانا في موطن التحقيق، ألم نخلقكم من ماء مهين مر بنا، هل مقصود المهانة مهانة ذاته أو مهانة جريانه؟ أما قوله تعالى ونسي خلقه هذا والله أعلم دليل على مهانة المني. الآية الرابعة عشرة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وجه الاستدلال إذا كان قليل الدم طاهرا للحرج فكذلك كثير، لا سيما من يعملون في الصحة من يباشرون حوادث أو يتعاملون في غرف العمليات وفي الجراحات الأمر مشاهد، فإذا كان قليله تقولون قليله طاهر فكذلك كثير، فالحرج قد يكون في الكثير عند بعض الناس أكثر من القليل. الآية الخامسة عشر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وجه الاستدلال لم يصح حديث في نجاسة الدم، ممن نص على ذلك الشوكاني في سير الجراح قال لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة، والوارد عن بعض الصحابة غسل كثيره وانتقاض الوضوء من في الصلاة، والبناء عليه على ما تقدم قبل قليل وعلى الإشكال الذي أوردته في أول الدرس. ولم يصح الإجماع على نجاسة كل الدماء، بعض أهل العلم ينقل الإجماع على نجاسة الدماء. يقول النووي رحمه تعالى في المجموع الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسير دمه نجس. وكذلك نقل الإجماع جمع من العلم كالكساني في بداء الصنائع والعين في شرح سنن أبي داود وابن نجيم في البحر الرأب وغيرهم. وقال الصحيح لا إجماع في المسألة، أشرت قبل قليل إلى دم الشهيد وسيمر بنا الخلاف إن شاء الله في دم السمك، وسيمر بنا الخلاف إن شاء الله في دم ما لا نفس له سائلة، وكذلك الدم الباقي في العروق فإن الإجماع. الآية السادسة عشرة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الآية السادسة عشرة إنما حرم عليكم الميتة والدم. الآية وجه الاستدلال آيات تحريم الدم ووصفه بالرجسية واردة في بيان حرمة أكله في غير الاضطرار، وحرمة الأكل لا تقتضي التنجيس، وهذا المتأمل للآيات كلها في باب الأكل. أما بقية الآيات فما تقدم أن الأصل الحل والطهارة، فالأصل في الدماء أنها طاهرة، الحكم بنجاستها لا بد من دليل صحيح صريح أو إجماع ولا يوجد ذلك. القول الثاني نجس كما ذكرت قبل قليل بعضها جعله إجماعا، والصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع. الآية الأولى إذا قمتم إلى الصلاة إلى قول ولكن يريد ليطهركم. وجه الاستدلال خروج الدم يوجب الوضوء والطهارة، والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، يقال هذا على القول بوجوب الوضوء، أما المخالف فلا يرى أن الدم ينقض الوضوء. الآية الثانية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الآية وجه الاستدلال الدم نجس بالإجماع فيتحرم مخالفة الإجماع، تقدم الإجابة على ذلك. الآية الثالثة ويحرم عليهم الخبائث. وجه الاستدلال الطباعة السليمة تستخبث الدم، الناس لا يستخبثون الدماء لا سيما دماء الآدميين إلا اللهم الخارج من السبيلين. أيضا الاستخباث وعدم الاستخباث يرجع إلى الأدلة الشرعية، فقد يستخبث أطيب الناس الحلال الطاهر كما استخبث النبي صلى الله عليه وسلم الضب. الآية الرابعة وثيابك فطهر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض، لكن لا يقاس دم الحيض على غيره من الدماء. وغسل الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد حينما غسلت فاطمة، هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، فقد يغسل لأجل النظافة. وروي الأمر بغسل الثوب من الدم لكنه لا يصح، أعني الأمر حديث عمار سبق أن مر بنا، يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والفم. لو صح لكان نص كما مر بنا عند البيهقي وغيره، وقال البيهقي هذا باطن لا أصل له. الآية الخامسة إنما حرم عليكم الميتة والدم، وجد الاستدلال تحريم ما ليس محترم دليل نجاسته، كما مر بنا أن التحريم لا يدل على النجاسة، سبقا مر بنا السم ليس محترم وطاهر ليس بنجس. الآية السادسة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وجه الاستدلال أو دما يقول هذا عام فيدخل فيه دم الآدمي لأنه مسفوح، المقصود بالمسفوح أي الدم الساعي، وقال هذا موطن الخلاف هل يدخل أو لا يدخل، وهل آية واردة في بيان الطهارة والنجاسة أو في بيان حرمة الأكل. الآية السابعة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وجه الاستدلال رخص في قليل الدم رفعا للحرج، فغالبا لا يخلو منه الآدمي بخلاف الكثير. مر بنا قبل قليل أن هذا لا يسلم لا سيما في زماننا، من يعملون بمباشرة الحوادث أو في غرف العمليات يجدون من الحرج أكثر مما يجده عامة الناس في البثور أو الحبوب التي ربما يخرج منها قليل الدم. أختم بما بدأت به، هذه من المسائل المشكلة، وجه الإشكال ما تقدم أول الدرس، لكن يتمسك بالأصل البراءة والطهارة. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل على نجاسة الدم مع عموم البلوى به، دم الآدمي عموم البلوى به أعظم من دم الحيض، يتعلق بالنساء والرجال، ودم الحيض مختص ببعض النساء وأيضا في أوقات معينة. فليظهر الله لو كان الدم نجسا لوردت النصوص الشرعية الصريحة في نجاسته، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي الآن، وإن تبين لي خلاف ذلك فالحق الحق يتبع.